الحمد لله أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا في شرح كتاب الروض المربع للعلامة منصور بن يونس البغوثي الحنبلي رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الصلاة في باب صفة الصلاة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فيستفتحها ببسم الله الرحمن الرحيم. أي يستفتح السورة التي يقرأها بعد الفاتحة بالبسملة كالفاتحة. وكذا خارج الصلاة، إذا كان خارج الصلاة فإنه يفتتح السورة بالبسملة بقول بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وتجوز آية إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كآية الدين والكرسي. يعني يجوز أن يكون ما يقرأه بعد الفاتحة أن تكون آية من آيات القرآن. يقول: إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كآية الدين والكرسي. آية الدين التي يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين. وآية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سميت بذلك آية الكرسي لذكر الكرسي فيها. فتجوز قراءة آية نحو هاتين الآيتين لحديث كان يقرأ في ركعتي الفجر بقوله: قولوا آمنا بالله الآية، وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، رواه مسلم وغيره. لأنها تشبه بعض الصور القصار. لكن لا يجوز آية لا تتعلق بحكم نحو ثم نظر، مدهامتان. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونص على جواز التفريق، على جواز تفريق السورة في ركعتين لفعله عليه الصلاة والسلام. نعم، يعني نص الإمام أحمد على هذا، وهو أنه يجوز تفريق السورة في ركعتين لفعل عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يقرأ السورة كاملة، وربما قرأ السورة في الركعتين، كما في حديث عائشة أنه كان يقرأ البقرة في الركعتين، وثبتت قراءته الأعراف في ركعتين والطور والمرسلات وغيرها، وكذا تكرار سورة في ركعتين وجمع سورتين في ركعة، وكذا قراءة خواتيم السور الحاقة لها بالأوائل، لأن كل منهما بعض صورة. قال قتادة: كل كتاب الله. قال: ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة. يعني لو قرأ سورة قبل الفاتحة أعادها بعد الفاتحة، لأنه ذكر قاله في غير موضعه فلم يجزي. ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة، يعني يكره أن يقتصر على الفاتحة فرضا كانت أو نفلا، لأنه خلاف السنة ولا تفسد صلاته. قال المصنف رحمه الله تعالى: والقراءة بكل القرآن في فرض لعدم نقله وللإطالة. أي ويكره أن يقرأ القرآن كله يعني في الفرض، لأن هو لم ينقل هذا وللإطالة، لا كله في الفرائض على حسب ترتيب السور، وعلم منه أنه لا تكره بكله في نفل، لذا قال والقراءة بكل القرآن في فرض، يعني يكره، لكن في نفل لا يكره، كما نقل عن بعض السلف أنه كان يقرأ القرآن في ركعتين وفي ركعة، فلا تكره القراءة بكله، كل القرآن في ركعة وركعتين في النفل، لكن يكره ذلك في الفرض لأن عدم نقله وللإطالة، للإطالة. قال المصنف: وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل، طوال المفصل بكسر الطاء، وأوله قاف. المفصل ثلاث أقسام كما يدل عليه كلام المصنف: منه طوال، ومنه قصار، ومنه وسط، فمن قاف إلى عمّ هذا هو الطوال، ومن عمّ إلى الضحى هذا الأوساط، ومن الضحى إلى آخره قصار. وسمي مفصلا لكثرة فواصله، لأن سوره قصيرة، وتكثر فيها الفواصل، تكثر فيها الفواصل. قال المصنف: وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل، يعني تكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل. ولا يكره لعذر كمرض، وأوله قاف، قال ولا يكره لعذر كمرض وسفر من قصاره، يعني إذا قرأ من قصار مفصل لعذر كمرض وسفر أو غلبة نعاس أو لزوم غريم ونحو ذلك وخوف، إلا ما روى أبو داود غيره أنه قرأ بإذا زلزلت بالمعوذتين، وإلا يكن عذر كره بقصاره في صلاة الفجر، نص عليه لمخالفته السنة. قال: ولا يكره لعذر كمرض وسفر من قصاره، ولا يكره بطواله، بل يسن كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وتكون السورة في صلاة المغرب من قصاره، أي قصار مفصل في الغالب، لحديث يعني تكون صلاة المغرب من قصار مفصل، يعني من الضحى إلى آخر القرآن، إلى آخر المصحف، لحديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، لإمام كان بالمدينة. قال سليمان: فصليت خلفه. قال سليمان: فصليت خلفه، فكان يطيل الأوليين من الظهر، ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار مفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط مفصل، ويقرأ في الغداة بطوال مفصل. رواه أحمد والترمذي، وقال الحافظ إسناده صحيح. قال المصنف: ولا يكره بطواله، ولا يكره بطواله، أي طوال مفصل، إن لم يكن عذر يقتضي التخفيف، بل يسن، لأنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في المغرب بالأعراف، وقرأ بالطور، وقرأ بالمرسلات، فهديه أنه لا يقتصر على قصاره والمداومة عليه خلاف السنة. ولا يكره بطواله، وتكون السورة في الباقي من الصلوات كالظهرين والعشاء من أوساطه، أي من عمى إلى الضحى. ودليل ذلك السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم هو هذا، ولكن أحيانا يقرأ في الفجر من القصار وفي المغرب من الطوال. فمرة صلى الفجر إذا زلزلت قرأها في الركعتين، ومرة قرأ في المغرب بسورة الأعراف، وقرأ بسورة الطور، وقرأ بالمرسلات، وكل هذا من أطول ما يكون من السور. فدل ذلك على أنه ينبغي للإمام أن يكون غالبا على ما ذكر المؤلف، لكن لا بأس أن يطيل في بعض الأحيان في المغرب، ويقصر في الفجر، ويقصر في الفجر. قال: وفي الباقي من أوساطه، في الباقي من الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذ بن جبل أن يقرأ في صلاة العشاء: سبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، والشمس وضحاها، ونحو هذا. فدل على أن هذا هو الأفضل، فدل على أن هذا هو الأفضل. ولا بأس أن يقرأ الإنسان بالسورة في الركعتين اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكرر سورة في ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قرأ إذا زلزلت في الركعتين جميعا كررها. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم تنكيس الكلمات، وتبطل به، ويكره تنكيس السور والآيات. يحرم، يقول، تنكيس الكلمات، وهذا بالإجماع، لأنه بالتنكيس يقل بنظم القرآن. وتبطل به، يعني تبطل به الصلاة، لأنه يصير بإخلال نظمه كلاما أجنبيا، يبطل الصلاة أمده وسهوه. قال: ويكره تنكيس السور والآيات. أما السور فقيل يكره، وذلك كأن يقرأ: لم نشرح لك صدرك، ثم بعدها الضحى في ركعة أو ركعتين، لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه في من يقرأ القرآن منكسا، قال: ذلك منكوس القلب. وعنه لا يكره اختاره غير واحد لقراءة عليه الصلاة والسلام النساء قبل آل عمران. واحتج أحمد بأن النبي صلى الله عليه وسلم تعلمه على ذلك، ولأن ترتيبها بالاجتهاد في قول جمهور العلماء، فيجوز قراءة هذه قبل هذه، وكذا في الكتاب. ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، ودلت السنة على أنه سنة يجب اتباعها. وأما تنكيس الآيات فقال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: يحرم، لأن الآيات قد وضعها صلى الله عليه وسلم، ولما فيه من مخالفة النص وتغيير المعنى. وقال: ترتيب الآيات واجب، لأن ترتيبها بالنص إجماعا. وفي الفروع دليل الكراهة فقط غير ظاهر، والاحتجاج بتعليمه فيه نظر، فإنه كان للحاجة، لأن القرآن كان ينزل بحسب الوقاية. فتنكيس الحروف بمعنى أن تكون الكلمة مشتملة على ثلاث أحرف فيبدأها الإنسان من آخرها مثلا، فهذا لا شك في تحريمه، وأن الصلاة تبطل به، لأنه أخرج القرآن على الوجه الذي تكلم الله به، كما أن الغالب أن المعنى يختلف اختلافا كثيرا. وأما تنكيس الكلمات أن يبدأ بكلمة قبل أخرى، مثل أن يقول: الحمد لرب العالمين، الله الرحمن الرحيم، فهذا أيضا محرم بلا شك، لأنه إخراج لكلام الله عن وجه الذي تكلم الله به وتبطل به الصلاة. وأما تنكيس الآيات أيضا فمحرم على القول الراجح، لأن ترتيب الآيات توقيفي، ومعنى توقيفي أنه يتوقف فيه على ما ورد به الشرع. ولهذا تجد أحيانا بعض الآيات بين آيات لا يظهر لك تعلقها بها، أو مقدما على ما سبقه في أو مقدما على ما سبقه في النزول، مما يدل على أن الأمر توقيفي، مثل قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج. فالأولى سابقة بالقراءة والثانية أسبق نزولا، ولو كان الترتيب غير توقيفي لكان على حسب النزول، لكان على حسب النزول. أما تنكيس السورة فيكره وقيل يجوز. أما الذين قالوا بالجواز فاستدلوا بحديث حذيفة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقرأ بسورة البقرة ثم بالنساء ثم آل عمران، وهذا على غير الترتيب المعروف. قال: وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز. وأما الذين قالوا بالكراهة فقالوا إن الصحابة رضي الله عنهم وضعوا المصحف الإمام الذي يكادون يجمعون عليه في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وضعوه على هذا الترتيب فلا ينبغي الخروج عن إجماعهم، أو أما يكون كالإجماع منهم لأنهم سلفنا وقدوتنا، وهو من سنة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد أمرنا باتباعه، ولأنه قد يكون فيه تشويش على العامة وتنقص لكلام الله عز وجل إذا رأوا أن الناس يقدمون ويؤخرون. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها. يعني لا تكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها ومع اعتقاد صحة الصلاة بغيرها، يعني بعد الفاتحة في الأولين. في الأوليين لما في الصيانة رجلا من الأنصار كان يؤمهم، فكان يقرأ قبل كل سورة قل هو الله أحد، ثم يقرأ سورة أخرى معه في لفظ يختم بها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على لزوم هذه السورة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياه أدخلك الجنة. فإن لم يعتقد جواز غيرها وصحة الصلاة بغيرها حرم اعتقاده لفساده. ويجوز كما ذكرنا للإنسان أن يكرر سورتين في صلاة واحدة. الإنسان يجوز أن يقرأ الإنسان بالسورة في الركعتين، يعني أن يكررها مرتين، اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ إذا زلزلت في الركعتين جميعا كما رواه أبو داود. قال: ولا تصح ولا تكرم لازم السورة من اعتقاد جواز غيرها، ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه، أي وتحرم لعدم تواتره، ولا يثبت كونه قرآنا، وإن ثبت فمنسوخة بالعرضة الأخيرة وهي قراءة زيد وغيره، وهي التي أمر الخلفاء بكتابتها وإرسالها إلى الأمصار وجمع الناس عليها باتفاق من الصحابة رضي الله عنهم. وعنه يصح إذا صح سنده لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض، اختاره ابن الجوزي وابن تيمية وغيرهما، وقال: هي أنصهما، وصوبه في تصحيح الفروع. قال شيخ الإسلام: وقول أئمة السلف وغيرهم مصحف عثمان أحد الحروف السبعة وتتعلق به الأحكام، فإن الذي عليه السلف أن كل قراءة وافقت العربية أو أحد المصاحف الثمانية وصح إسنادها فهي قراءة صحيحة، لا يجوز ردها، بل هي من الأحرف السبعة، ولا نزاع أن الحروف السبع التي أنزل عليها لا تتضمن تناقض المعنى. والأحرف السبعة هي قراءات السبعة، الأحرف السبعة ليست هي قراءات السبعة، وإنما أرادوا جميع قراءات 7 مشاهير ليكون موافقا لعدد الحروف التي أنزل عليها، لا أنها الحروف 7 أو أن هؤلاء لا يجوز أن يقرأ بغير قراءتهم. وقال لم يتنازع علماء المسلمين في أنه لا يتعين أن يقرأ بهذه القراءات المعينة في جميع أمصار المسلمين، بل من ثبت عنده قراءة الأعمش أو يعقوب فلو أن يقرأ بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين. ولهذا كان أئمة أهل العراق الذين ثبتت عندهم قراءة 10 كثبوت هذه 7 يقرؤونها في الصلاة وخارجها، وذلك متفق عليه بين العلماء. وقال ويجوز أن يقرأ بعض يجوز أن يقرأ قال ويجوز أن يقرأ بعض القرآن بحرف أبي عمرو وبعضه بحرف نافع، وسواء كان ذلك في ركعة أو ركعتين، وسواء كان خارج الصلاة أو داخلها. وقال لا نعلم أحدا من المسلمين منع من القراءة الزائدة على 7، ولكن من لم يكن عالما أو لم يثبت عنده ليس له أن يقرأ بما لا يعلم ولا ينكر علما ولا ينكر على من عالما ما لا يعلمه. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كقراءة ابن مسعود يقول ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه كقراءة ابن مسعود، فصيام 3 أيام متتابعات. فهو قال ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، الصلاة عامة تشمل الفريضة والنافلة، وقوله لا تصح نفي الصحة يقتضي الفساد، فإذا قرأ بقراءة خارجة عن مصحف عثمان فصلاته فاسدة. وقوله بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، مصحف عثمان رضي الله عنه هو الذي جمع الناس عليه في خلافته، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي والقرآن لم يجمع، بل كان في صدور الرجال وفي عسب النخل وفي اللحاف وفي اللخاف الحجارة البيضاء الرهيفة وما أشبه ذلك، ثم جمع في خلافة أبي بكر رضي الله عنه حين استحر القتل بالقراء في اليمامة، ثم جمع في عهد عثمان رضي الله عنه. سبب جمعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن القرآن أنزل على 7 أحرف، فكان الناس يقرؤون بهذه الأحرف وقد اختلفت لهجات الناس فصار فيه خلاف في الأجناد الذين يقاتلون في أطراف مملكة الإسلام، فخشي بعض القواد من الفتنة فكتبوا إلى عثمان رضي الله عنه في ذلك، فاستشار الصحابة بجمع القراءات على حرف واحد يعني على لغة واحدة وهي لغة قريش، واختارها لأنها أشرف اللغات حيث إنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أعرب اللغات أيضا يعني أنها أرسخها في العربية، فجمع المصاحف كلها على مصحف واحد وأحرق ما سواه، فاجتمعت الأمة على هذا المصحف ونقل إلينا نقلا متواترا ينقله الصاغر على الأكابر، ولم تختلف فيه الأيدي ولا النقل، بل هو محفوظ بحفظ الله عز وجل له إلى يوم القيامة. لكن هناك قراءات خارجة عن هذا المصحف الذي أمر عثمان بجمع المصاحف عليه، هناك قراءات خارجة عن هذا المصحف الذي أمر عثمان بجمع المصاحف عليه، وهذه القراءات صحيحة ثابتة عمن قرأ بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تعد عند القراءة شاذة اصطلاحا، وإن كانت صحيحة. ولذا اختلف العلماء في هذه القراءة على قولين، أحد هذين القولين أحد ولذلك اختلف العلماء في هذه القراءة الشاذة في أمرين، اختلفوا في أمرين، أحد هذين الأمرين هل تجوز القراءة بها داخل الصلاة وخارج الصلاة أو لا تجوز؟ الأمر الثاني، هل هي حجة في الحكم أو ليست بحجة؟ فمنهم من قال أنها ليست بحجة ومنهم من قال أنها حجة. يقول الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى: وصح الأقوال أنها إذا صحت هذه القراءة أمن قرأ بها من الصحابة فإنها مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فتكون حجة، وتصح القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة لأنها صحت موصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقرأ بها أمام العامة، لأننا إذا قرأنا بها أمام العامة حصل بذلك فتنة وتشويش وقلة اطمئنان للقرآن وقلة ثقة به، وهذا لا شك أنه مؤثر ربما على العقيدة فضلا عن العمل، لكن الكلام فيما بين الإنسان وبين نفسه وفيما بينه وبين طلبة العلم الذين يفهمون حقيقة هذا الأمر. يقول انتهى كلامه. يقول المصنف رحمه الله تعالى، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده، لأن الصحابة كانوا يصلون بقراءتهم في عصره عليه الصلاة والسلام وكان صلاتهم صحيحة، والمذهب تكره قراءة تخالف عرف البلد الذي يصلي فيه، وظاهره ولو كانت موافقة للمصحف العثماني. يقول: وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده وإن لم يكن من العشرة، وإن لم يكن من العشرة أو لم يكن في مصحف غيره من الصحابة كسورة المعوذتين وزيادة بعض الكلمات، والعشرة هم قراء الإسلام المشهورون: أبو جعفر يزيد بن القعقاع ونافع بن عبد الرحمن المدني، وبمكة عبد الله بن كثير، ومن الشام عبد الله بن عامر، ومن البصرة أبو عمر أبو عمرو ويعقوب بن إسحاق، ومن الكوفة عاصم بن أبي النجوم بن نجود وحمزة بن حبيب وعلي بن حمزة الكسائي وخلف بن هشام البزار. وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير بأبي عمرو، واختار قراءة نافع ثم عاصم، وقال قال قراءة ابن العلاء لغة قريش والفصحاء من الصحابة. قال: وتتعلق به الأحكام، تقدم أنه لا يجوز ردها، وإن كان في القراءة زيادة حرف فهي أولى لأجل العشر حسنات، يعني لمن قرأ حرفا من القرآن كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرف فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فقوله لأجل العشر حسنات يعني لمن قرأ حرفا من القرآن والحرف بعشر حسنات، صححه الترمذي، وقال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمراد بالحرف الكلمة، والحرف يطلق على حروف الهجاء والمعاني والكلمة والجملة المفيدة. نعم، يعني هناك من يقول بأن المقصود بالحرف من قرأ حرفا فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، أنه المراد به الكلمة، المراد به الكلمة. وهناك من قال بل المراد به الحرف، حرف الهجاء الواحد، مثل ما جاء في الحديث: ألف لام ميم ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وعلى هذا يكون هناك فرق كبير في الأجر، فإن عدد أحرف القرآن إذا اعتبرنا الحروف الهجائية ألف باء ميم كذا إلى آخره فإنها تجاوزت 300 حرف، ولكن إذا اعتبرنا الحرف والكلمة فإنها تكون في حدود 70,000 70,000 حرف أي كلمة، لأنه هل المراد حرف المعنى أو حرف المبنى؟ فإذا قلنا حرف المبنى هذا الذي عليه أكثر العلماء، فإنه يكون الحرف الواحد ألف لام ميم، يعني ثلاث حروف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أربع حروف، ألف حرف ولام حرف ثلاث حروف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولكن إذا قلنا أن المراد بالحرف هو حرف المعنى، يعني الكلمة، مثلا نشرح لك ألم هذه كلمة، ونشرح كلمة، فعلى هذا يتفاوت الأجر. فعلى القول بأن المراد هو حرف المبنى، القرآن فيه أكثر من 300,000 حرف، والحسنة بعشر أمثالها فيكون فيه أكثر من 3,000,000. وعلى القول بأن الحرف المراد به الكلمة فتكون 70,000 على أكثر من 70,000، فيكون يعني مجموع الحسنات 700,000، الحسنة بعشر أمثالها، ففرق كبير. لكن لعل الأرجح هو أنه المراد به حرف المبنى وليس حرف المعنى، وهذا هو المناسب لعظيم فضل الله عز وجل وسعة رحمته سبحانه وتعالى. فقال: وإن كان في القراءة زيادة حرف فهي أولى لأجل العشر حسنات. هذا يدل على أن المصنف يميل إلى القول الذي يرى أن المراد بالأحرف هو حروف المباني وليست حروف المعاني. قال: ثم بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا، يركع مكبرا، يعني أي ثم بعد فراغه من القراءة يسن له أن يثبت قائما ويسكت سكتة خفيفة، سكتة لطيفة، حتى يرجع إليه نفسه قبل أن يركع، ولا يصل قراءة بتكبير الرسول، ولا يصل قراءته، ولا يصل قراءته بتكبير الركوع، لما ثبت في السنن وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا افتتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها. قال أحمد: ولم يكن صلى الله عليه وسلم يصل قراءته بتكبير الركوع. ثم بعد ذلك يركع مكبرا، يركع مكبرا، طبعا الركوع هو الانحناء، والانحناء في الظهر، وهذا الركوع المقصود به هو تعظيم الله عز وجل. فإن هذه الهيئة من هيئات التعظيم، ولذلك كان الناس يفعلونها أمام الملوك والكبراء والسادة، ينحنون لهم وربما يركعون وربما يسجدون والعياذ بالله. فالركوع هيئة تدل على تعظيم الراكع بين يدي من ركع له، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. فيجتمع فيه يعني في الركوع التعظيم القولي والتعظيم الفعلي، التعظيم القولي بقوله الله أكبر يركع مكبرا، والتعظيم القولي الفعلي على هذه الهيئة التي هي الانحناء، وهذا فيه تعظيم لله عز وجل. وقوله يركع مكبرا، يركع مكبرا بعد فراغه من القراءة يركع مكبرا وفي حال هويه إلى الركوع يكبر، فلا يبدأ قبل بداية الهوي ولا يؤخره حتى يصل إلى الركوع. يجب أن يكون التكبير فيما بين الانتقال والانتهاء، فيما بين الانتقال والانتهاء. حتى قال بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى لو بدأ بالتكبير قبل أن يهوي أو أتمه بعد أن يصل إلى الركوع فإنه لا يجزئه، فإنه لا يجزئه. وإن كان هذا القول يعني له وجهه، لأن هذا التكبير يعني لو بدأ بالتكبير قبل يهوي أو تم بعد أن يصل الركوع عندما قال لا يجزئ، لأنهم يقولون أن هذا تكبير في الانتقال فمحله ما بين الركنين، فإن أدخله في الركن الأول لم يصح وإن أدخله في الركن الثاني لم يصح، لأنه مكان لا يشرع فيه هذا الذكر. فالقيام لا يشرع فيه التكبير والركوع لا يشرع فيه التكبير، إنما التكبير بين القيام وبين الركوع. لكن هذا وإن كان فيه يعني وجهة نظر، لأن التكبير عامل علامة على الانتقال فينبغي أن تكون في حال الانتقال، لكن القول بأن لا تصح صلاته هذا فيه مشقة على الناس، والناس يعني يختلفون كثيرا فقد لا يضبطون هذا الشيء. وإن كان الذي يظهر أن الصلاة تصح، لكن لا ينبغي أن التساهل في هذا الأمر، فعلى الإنسان يكبر من حين أن يهوي ويحرص على أن ينتهي قبل أن يصل إلى الركوع. لكن لو وصل إلى الركوع قبل أن ينتهي فلا حرج عليه، والقول بأن الصلاة تفسد بذلك هذا في حرج وفي مشقة على الناس. فإذا ابتدأ التكبير قبل الهوي إلى الركوع أتمه بعده فالصلاة صحيحة، لكن الأولى ألا يفعل ذلك. ولو ابتدأ حين الهوي وأتمه بعد وصوله الركوع فصلاته تصح، لكن الأفضل أن يكون فيما بين الركنين بحسب الإمكان، بحسب الإمكان. وهكذا يقال في سمع الله لمن حمده وجميع تكبيرات الانتقال، وجميع تكبيرات الانتقال. قال ثم بعد فراغ من قراءة السورة يركع مكبرا لقول أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حتى يركع، متفق عليه. ولحديث ابن مسعود يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، صححه الترمذي ونحوه في الصحيحين وغيرهما، وعليه عامة الصحابة والتابعين ما عدا الرفع من الركوع. قال البغي اتفقت الأمة على هذه التكبيرات. وقال ابن عباس في رجل كبر في الظهر 22 تكبيرة قال تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. رافعا يديه أي إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه كما سبق عند تكبيرة الإحرام، ويرفع يديه إذا أراد أن يركع. قال المصنف رافعا يديه مع ابتداء الركوع، يعني رفع يديه عند ابتداء الركوع للأخبار الواردة في ذلك. يقول ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدهما يرفع رأسه، متفق عليه. أي يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه إذا أراد أن يركع ثم يكبر. قال وبعدما يرفع رأسه متفقا ويضعهما أي يضع يديه ويضعهما أي يديه على ركبتيه. والمراد ب والمراد باليدين الكفين، لأن اليد إذا أطلقت فهي الكف، فهي الكف. ويضعهما يقول على ركبتيه مفرجتي الأصابع، يضع اليدين الكف، يضع الكفين يعني على ركبتيه. هذا هو السنة، هذا هو السنة. قال استحبابا، قال استحبابا لما في الصحيح وفرج بين أصابعه أي فرق بينهما. وركع أبو مسعود فجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. قال المصنف ويكره التطبيق بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يحطهما بين ركبتيه إذا ركع، ثم يحطهما بين ركبتيه إذا ركع. فالتطبيق هو الإلصاق بين باطني الكفين على هذه الصفة التي ذكرها المصنف. قال وهذا كان أول الإسلام ثم نسخ. فالسنة أن يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويكره التطبيق، بل يفعل هذه السنة التي ذكرها المصنف، وأن يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، هذه السنة وهي السنة الأخيرة. وقد كانت السنة قبل ذلك التطبيق، وهي أن يضع المصلي بطن كفه على بطن كفه الأخرى ثم يضعهما بين ركبتيه أو فخذيه. ثم نسخ هذا بعد ذلك كما في صحيح مسلم. وقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعمل بذلك، لأنه لم يبلغه الناسخ. وعلى هذا فيضع الكفين على الركبتين معتمدا عليهما، وليس مجرد لمس، وليس مجرد لمس. يقول مفرجة الأصابع يعني لا مضموم، بل مفرجة كأنه قابض ركبتيه كما جاءت بذلك السنة. يقول المصنف رحمه الله تعالى ويكون المصلي مستويا ظهره، يكون المصلي مستويا ظهره يعني حال ركوعه، حال ركوعه مستويا ظهره. يقول المصنف ويجعل رأسه حياله فلا يرفعه ولا يخفضه، أي عن محاذاة ظهره، بل يجعله إزاء ظهره وقبالته، لما في الصحيحين وإذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، ولكن بين ذلك. روى ابن ماجه عن وابصة، يقول المصنف روى ابن ماجه عن وابصة بن معبد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإذا ركع سوى ظهره، وإذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر، لاستقر أي ثبت وسكن على ظهره. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مصنف لما روى ابن ماجه عن وابصة بن معبد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإذا ركع سوى ظهره. جاء عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي ظهره، وجاء عنه أيضا أنه كان يسويه حتى لو صب عليه الماء لاستقر. وهذا يدل على كمال التسوية، فيكون الظهر والرأس سواء، ويكون الظهر ممدودا مستويا، ممدودا مستويا. قال المصنف: ويجافي مرفقيه عن جنبيه، يرى ويجافي مرفقيه عن جنبيه، لحديث أبي حميد: ووتر يديه فجفاهما عن جنبيه، صححه الترمذي. وحديث أبي سعيد: فجاف يديه عن جنبيه. ومعنى يجافي يباعد من الجفاء، وهو البعد عن الشيء، يقال جفاه إذا أبعد عنه، وأجفاه إذا أبعده، فمجافاة المرفقين عن الجنبين مباعدتهما. وهذا الفعل يعني مستحب كما ذكر مصنف، لكن بشرط لكن مشروط بما إذا لم يكن فيه أذية. فإن كان فيه أذية لمن كان إلى جانبه فإنه لا ينبغي للإنسان أن يفعل سنة يؤذي بها غيره، لأن الأذية فيها تشويش على المصلي الذي يصلي إلى جانبه، يتشويش على المصلي إلى جنبه وتلبيس عليه، وإذا عادته فانتقل من الشيء المسنون إلى المكروه أو المحرم أو المحرم، لقوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهذا يشمل الأذى القولي والأذى الفعلي. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والمجزئ الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتي بيديه إن كان وسطا في الخلقة، إن كان وسط في الخلقة، لأن معتدل الخلق لا يسمى راكعا بدون ذلك. قال المجد: ضابطه أن يكون انحناءه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل، إلى القيام. فالواجب من الركوع أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى الوقوف التام، يعني بحيث يعرف من يراه أن هذا الرجل راكع، أن هذا الرجل راكع. هكذا قال العلماء. المشهور من المذهب أنه ينحني بحيث يمكن أن يمس ركبتيه بيديه إذا كان وسطا، يعني إذا كانت يداه ليست طويلتين ولا قصيرتين، لكن القول الأول أظهر. قال: إن كان وسطا في الخلقة أو قدره من غيره، أي والمجزي في الركوع قدر الانحناء من غير الوسط كطويل اليدين أو قصيرهم، بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه لو كان وسطا، لو كان وسطا. ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراءه وركبتيه من الأرض أدنى مقابلة، أدنى مقابلة، وتتمتها الكمال. قال: ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراءه، ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة، أي المجزي في الركوع شخص قاعد مقابلة وجهه ما أمام ركبتيه أقل مقابلة، لأنه ما دام قاعدا معتدلا لا ينظر ما قدام ركبتيه من الأرض، فإذا انحنى بحيث يرى ما قدام ركبتيه منها أجزأ ذلك في الركوع. وقوله ما وراء كقوله تعالى: وكان وراءهم ملك، أي أمامهم، والأولى أن يقول قدام ركبتيه لأنه المعروف. قال: وتتمتها الكمال، أي تتمت مقابلة ما قدام ركبتيه من الأرض الكمال في ركوع قاعد. ولو انحنى المصلي لتناول شيء ولم يخطر بباله الركوع لم يجزئه عنه لعدم النية، ولو أراد الركوع فسقط إلى الأرض قام فركع ليحصل ركوعه عن قيام. ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.